تفاصيل. أهلا بكم. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي توسيع العلاقات مع دول الجوار من أولويات السياسة الخارجية لإيران. ولدى لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أشاد سماحته بالعلاقات الثنائية بين طهران والدوحة، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي العائق الأساس في عدم تسليم الجانب القطري الأموال الإيرانية التي نقلت من كوريا الجنوبية، ودعا سماحته الجانب القطري إلى تجاهل الضغوط الأمريكية، موضحا أن الجمهورية الإسلامية ما زالت تتوقع مثل هذا الإجراء من قطر. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تعزيز العلاقات مع دول الجوار والمنطقة مبدأ أساسي في سياسة طهران الخارجية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في طهران، أشار بزشكيان إلى اتخاذ قرارات جيدة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية وحدة الأراضي السورية. كما دعا الرئيس الإيراني دول المنطقة إلى تهيئة الظروف لتشكيل مجموعة تعاون مشتركة للعمل على تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، لافتا إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد لتخفيف معاناة سكان غزة ووقف جرائم الاحتلال مع متابعتها بالمحافل الدولية. نجحت الاختبارات التي أجرتها قوات حرس الثورة الإسلامية لأنظمتها الدفاعية الجديدة الخاصة بالدبابات خلال مناورة الرسول الأعظم بنسختها 19. وكشفت قيادة القوات البرية لحرس الثورة عن منظومة تشكيل درعا شبكيا تفاعليا يثبت على برج الدبابة، مصمم للتصدي للصواريخ الهجومية والمسيرات الصغيرة. كما شهدت المناورات إزاحة الستار عن منظومة خاصة بنظام الحرب الإلكترونية تضم مستقبلا سلبيا للموجات، فضلا عن أنظمة تشويش متعددة تعمل على إعاقة مسار المسيرات وإبطال تهديداتها. أكدت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح كافة أسر الاحتلال دفعة واحدة، شريطة إفراج الكيان عن كل المعتقلين الفلسطينيين بسجونه أيضا. القيادي في الحركة طاهر النونو أوضح أن حماس أبلغت الوسطاء إمكانية القيام بذلك، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على جدية المقاومة في إنهاء هذا الموضوع وتثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدما من أجل وقف مستدام لإطلاق النار. ومن المقرر أن يشهد السبت المقبل أكبر مرحلة في صفقة التبادل، إذ ستفرج المقاومة عن 6 أسرى، كما قررت تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال يوم غد. هذا ومنع الاحتلال الإسرائيلي أهالي جنين من الدخول للمخيم بعد 30 يوما من النزوح. للمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
أقدام أصحاب المخيم مقابل أقدام الاحتلال. 12 ظهرا بتوقيت مخيم جنين، تجمع أهالي المخيم أمام المدخل الشرقي بعد 30 يوما من النزوح القصري الذي فرضه الاحتلال عليهم. تنسيق بين الارتباط الفلسطيني والاحتلال لدخول هؤلاء النازحين لنقل ما تبقى من احتياجاتهم، ولكن لجيش الاحتلال رأي آخر. قوى راجلة من جيش الاحتلال منعتهم من التقدم نحو المخيم.
صار إنه كان في قرار وبلاغ في تنسيق مسموح للناس بدخول المخيم جنين لأجل إحضار حاجياتها واحتياجاتها اليومية ومستلزماتها. بالله يتفاجأنا في الجيش الموجود خلف المستشفى بأنه قالوا لنا ما في عنا أوامر، مش مسموح أنه ندخل آيات. انتظرت الناس طبعا فترة من الزمن، ما إجا آيات التنسيق فطلبوا من الناس إعادة المكان.
حسرة تقرأ في كل عين، هذا حنين الغائب عن منزله، هذا قهر المبعد عن مخيمه.
صار إنهم يحطوا في تنسيق ونبوت على المخيم، جينا عند جهة الأقصى التجمع كنا عشان ناسي مع بعض، جينا وقفنا ورقة طويلة مثلنا إنه كنا 12 ولينا صارت الساعة 12 وزيادة.
Oh. 12 للساعة 2 وبعدين منعونا قالوا باش تنصيح حسبنا نعمل تنصيح.
ما كان لجنود الاحتلال قبل هذا الزمن قدرة على الترجل بين المدنيين، سياسة جديدة ينتهجها جيش الاحتلال في مخيمات شمال الضفة الغربية لفرض واقع جديد من التطبيع الذي لا يفضي إلى حلول سياسية أو عسكرية بحسب الفلسطينيين، ولكنه برؤية الاحتلال هو صورة جديدة عن الاحتلال في مخيمات جديدة لا تشبه المخيمات القديمة.
استشهد طفل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بمنطقة رفح جنوبية قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت لجنة الطوارئ المركزية في رفح أن عدد الشهداء والإصابات برصاص الاحتلال منذ دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ تخطى عتبة 20، داعية الوسطاء إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بوقف خروقه. هذا واستشهد مدني جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة عيت الشعب في الجنوب اللبناني. الإعلام اللبناني أكد إصابة 3 أشخاص برصاص جنود الكيان في بلدة الوزاني، مشيرة إلى إطلاق قوات الكيان نيرانها على مركز الجيش اللبناني في جنوب بلدة شبعة. وأشرت المصادر لاقتطاع الاحتلال جزءا من الطريق الواصلة بين بلدتي عديسة وكفر كلا مع تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. قالت صحيفة يدعوت حرنوت العبرية أن جنود الاحتلال الذين أنهوا شهورا من خدمتهم طالبوا بالحصول على علاج للصحة النفسية. واعترفت الصحيفة بوجود إقبال كبير من جنود الاحتياط على العلاج النفسي، مؤكدة أن 170,000 جندي سجلوا في برنامج خاص لتلقي خدمات المشاكل النفسية. يذكر أن يدعوت حرنوت ذكرت بوقت سابق أن المؤسسة العسكرية أقرت بأن المقاتلين الذين غادروا قطاع غزة وعولجوا نفسيا لم يتمكنوا من العودة إلى الميدان بسبب الصعوبات التي يواجهونها. ختام العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو قطر إلى تجاهل الضغوط الأمريكية بقضية الأموال الإيرانية. حرس الثورة الإسلامية ينجح باختبار منظومتين دفاعيتين جديدتين للدبابات خلال مناورة الرسول الأعظم. وحماس تؤكد استعدادها للإفراج عن كافة أسرى الاحتلال شريطة قيام الكيان بذات الشيء. إلى اللقاء بإذن الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الكرام المرحلة الثانية من مفاوضات صفقة التبادل والتحديات. بعد أن أثبتت المقاومة قدرتها وفرضت كلمتها، ما هو التأثير السياسي للمقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا بآرائكم أحبتنا الكرام في هذا البرنامج، وذلك عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-32-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-84. وطبعا بإمكانكم المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، رسائل نصية وصوتية أحبتنا الكرام، رقمنا هو 00989-993-794-2431. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران على التليجرام @arabicradio.ir. أهلا بكم من جديد أحبتنا في كل مكان. دخلت الحرب على غزة يومها 500 وتبقى أقل من أسبوعين لانتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والدخول في المرحلة الثانية. وفقا لنص الاتفاق يبدأ التفاوض في اليوم 16 من المرحلة الأولى على بنود وتفاصيل المرحلة الثانية في إطار الاتفاق المقسم على 3 مراحل، بيد أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تنخرط فيها الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي وجدي حتى تاريخه. وفقا للاتفاق كان من المفترض أن تنتهي مفاوضات المرحلة الثانية بحلول الأسبوع المقبل، لكن هذا لم يحدث لأنها لم تبدأ بشكل جاد حتى الآن، ما دفع بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى التوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للاجتماع بالقيادة الإسرائيلية ومناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. طبعا تدرك القيادتان الإسرائيلية والأمريكية أنه من أجل مواصلة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في المرحلة الأولى يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تبدأ في إدارة المفاوضات حول المرحلة الثانية بجدية، ما يفسر مسعى إسرائيل حقيقة في تسريع وتيرة إطلاق سراح الأسرى المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، والضغط طبعا لأجل إطلاق الأسرى 6 الأحياء دفعة واحدة المتفق على الإفراج عنهم في المرحلة الأولى. ربما تقبل المقاومة اختصار الأسبوعين المقبلين للمرحلة الأولى في أسبوع واحد في حال قبلت الحكومة الإسرائيلية تبكير موعد الانسحاب من محور صلاح الدين فيلادلفيا والبدء بمفاوضات جادة حول المرحلة الثانية وعدم تمديد المرحلة الأولى. لكن الحكومة الإسرائيلية وتحديدا رئيسها نتنياهو يسعى لإطالة حقيقة المرحلة الأولى بحيث يستمر إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء واستمرار وقف إطلاق النار بشكل مؤقت حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وطبعا في ظل وجود شعور عام في الداخل المحتل على المستويين الرسمي والشعبي أقرب إلى الاعتقاد بأن الإفراج عن أسراهم الأحياء وبصحة جيدة أصبح في المتناول، وأن فشل استكمال مراحل الاتفاق سيعني أن حياة الأسرى الإسرائيليين ستكون أخطر في أي وقت مضى، لذا فإن العودة إلى الحرب لم تعد تستهوي الرأي العام الإسرائيلي، باتت قضايا غير الحرب تحتل الأولوية لديهم، على رأسها استعادة الأسرى الإسرائيليين واستنهاض الاقتصاد وغيرهما. بعد أن أثبتت المقاومة قدرتها وفرضت كلمتها، ما هو التأثير السياسي للمقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني؟ ترامب الذي طالب بإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، لماذا تراجع عن تهديده؟ هل تعتقدون أن يستأنف الاحتلال عدوانه على غزة بعد انتهاء عملية التبادل؟ المرحلة الثانية من مفاوضات صفقة التبادل والتحديات محورنا في هذا المرحلة. لنسمع أحبتنا الأكارم إلى حديث القيادي في حركة حماس وعضو المكتب السياسي لهذه الحركة القيادي خليل الحية في هذه اللحظات، نستمع إليه إن شاء الله ونعود لكم أحبتنا واستكمال الحديث في هذا البرنامج.
منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى المجيدة إلى يومنا هذا، وقد شاهدكم العالم في 27 يناير لهذا العام وأنتم تزحفون في طوفان بشري عائدين إلى بيوتكم التي دمرها الاحتلال، وتفشلون بأفعالكم وفي الميدان. وقد أثبتت حماس والمقاومة جديتها بتنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية فيما يقابل الاحتلال وحكومة نتنياهو هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب من تنفيذ الاتفاق، خاصة في الشق الإنساني شعبنا الفلسطيني العظيم. استمرارا لجهودنا المتواصلة في إنجاح وإنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو، وتمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية منه، وتجاوبا مع جهود الوسطاء، فقد قررت الحركة والمقاومة ما يلي: أولا، تسليم عدد 4 جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيبس، على أن يفرج العدو يوم السبت القادم 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى الأسبوع السادس من الاتفاق. ثانيا، الإفراج يوم السبت المقبل 22 فبراير الجاري عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6، ومن بينهم الأسيران هشام السيد وأفيرا منغستو، على أن يفرج العدو عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق. إن هذه الخطوة تعكس جدية الحركة في تنفيذ بنود الاتفاق كما ورد، واستجابة لجهود الوسطاء. ومن هنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت دون استثناء أو مماطلة، خاصة إدخال الآليات الثقيلة لنتمكن من انتشال جثامين شهداء شعبنا من تحت الأنقاض، وكذلك انتشال جثامين أسرى الاحتلال الذين قتلوا نتيجة القصف الصهيوني على شعبنا. وفي هذا المقام نشير إلى أن العدو لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم 16 من بدء توقيع الاتفاق. ونؤكد على أن الحركة والمقاومة جاهزون للانخراط الفوري للتفاوض لتطبيق بنود المرحلة الثانية، وهي الوقف التام لإطلاق النار والوصول إلى الهدوء المستدام، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل أسرى المرحلة الثانية مرة واحدة، ونحن جاهزون للاتفاق عليها رزمة واحدة. ونؤكد على ضرورة تحصين كل ذلك بضمانات دولية ملزمة حسب ما ورد في قرار مجلس الأمن 27-35.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان، كل الشكر والتحية لكم لحسن المتابعة. نعم، استمعنا إلى القيادي في حركة حماس خليل الحية وما يتحدث عنه فيما يخص أو ما تحدث عنه هذا اليوم فيما يخص بصفقة التبادل ولربما شروط المقاومة في هذا المجال، وهي طبعا مهمة جدا. ليتوقف عند بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب. دعونا نستمع إلى هذه المشاركة التي وصلتنا من غزة من الأخت الفاضلة رهام القيق، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا. الصفقة تمت بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي عبر وسيط مصري وقطري. تمت هذه الصفقة بموجبها الإفراج عن أسرى من المؤبدات وآخرين من الأحكام العارية، بالإضافة إلى عدد من الأطفال والنساء القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذه الصفقة سيتم الإفراج عن حوالي 256 أسير من أصل 510 من الأسرى المحكومين مؤبدات. لحتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن أسرى النخبة الذين تم اعتقالهم في 7 أكتوبر، ولكن ما تلا 7 أكتوبر تم خروج العديد من الأسرى الغزيين. هؤلاء لم يثبت تورطهم بأي أحداث خاصة في 7 أكتوبر، وقررت المحكمة الإسرائيلية الإفراج عنهم ولم تفرج عنهم قوات الاحتلال. كانت تفرج على عدد قليل منهم بين الحين والآخر، ولكن الآن في هذه الصفقة تم الإفراج عن عدد منهم. يتوقع أنه في المرحلة الثانية من الصفقة أن يتم الإفراج عن أسرى النخبة الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر. هنا نتحدث عن فرحة الأهالي الذين كانوا فاقدين الأمل لخروج أبنائهم من داخل السجون الاحتلال. لقد شاهدنا جميعا الأسير الذي كان يسأل هل أمه ما زالت على قيد الحياة أم أنها توفت وهو داخل السجن، ورأينا كيف هناك أسرى تركوا أبنائهم بعمر سنة أو أشهر، ومنهم من كانت زوجته حامل ابنها وخرج ليجد ابنه شاب بعمر 23 سنة. وأيضا تم الإفراج عن الأسير إبراهيم الطوس بعد 40 سنة من سجون الاحتلال، والتقى بابنه في جمهورية مصر العربية. طبعا هناك العديد من الأسرى تم إبعادهم بقرار إسرائيلي للخارج، وآخرين تم إبعادهم إلى غزة رغم أنها هي غزة جزء من الوطن، ولكن جميعنا يعلم أن حاجز إيرز لا يسمح للغزيين إلى الانتقال إلى الضفة أو القدس أو إلى باقي مناطق الأراضي الفلسطينية في كلا الاتجاهين. طبعا هناك مشاهد فخر وعزة واحتفالات وإطلاق النار رغم محاولات عديدة من الاحتلال لتهديد أهالي الأسرى في حال احتفالهم بخروج أبنائهم، ورأينا كيف تم محاصرة منزل الأسيرة المقدسية زينة بربر لمنعها من الاحتفال أو مظاهر الاحتفال بخروجها. وأيضا تلقت قبل يومين الأسيرة زينة بربر قرار بالإبعاد عن القدس إلى الضفة الغربية خلال شهر، رغم أنها لم تقيم أي احتفالات أو مظاهر احتفال باستقبال هذه الأسيرة بسبب منع قوات الاحتلال. ولكن حتى لو منع الاحتلال الأفراح والمناسبات تبقى الفرحة نراها في عيون الأهالي وفي قلوبهم. لا يستطيع الاحتلال محاصرتها مهما حاول ومهما قمع الفلسطينيين من إظهار فرحتهم، ولكن الفرحة لا نستطيع إخفاءها، نراها دائما في عيون الفلسطينيين ونظراتهم تحمل الفرحة والعزة والكرامة والفخر. رأينا جميعا كيف خرجت الأسيرة خالدة جرار من السجن وكيف كانت قبل الاعتقال، فرأينا جميع الأسرى الذين خرجوا تبدو عليهم مظاهر الإرهاق والتعب والمرض، وخصوصا الأسرى الذين قضوا فترات طويلة داخل سجون الاحتلال، لكن لا يسعنا إلا أن نقول الحمد لله على سلامتهم جميعا، ونتمنى الإفراج العاجل عن باقي الأسرى الفلسطينيين من داخل سجون الاحتلال الصهيوني. ريهام القيق، فلسطين، غزة.
شكرا ريهام القيقة من غزة على هذه الصورة التي نقلتها إلينا الأخت الكريمة من غزة، هذه الصورة من العزة والكرامة والفخر التي الآن يتباهى بها كل حقيقة فلسطيني قاوم وساند المقاومة طيلة هذه الأيام، وهو الآن يجد هذه الثمار. طبعا باقية مخططات الأعداء لإركاع الشعب الفلسطيني، ولكن إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى لم تدوم ولن تثني عزيمة هؤلاء الأبطال. أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا في كل مكان. يمكن القول حقيقة حكومة نتنياهو التي تقبل ببدء المرحلة الثانية ستفعل المزيد من الضغوط النفسية والسياسية والإعلامية ضد المقاومة، واستخدام التهديد بالعودة إلى القتال كأداة لابتزاز المواقف منها والحصول على تنازلات أكبر أثناء المفاوضات المقبلة طبعا على المرحلة الثانية، إلا أن هناك حقيقة ثابتة ويعني يرفض الاحتلال أن يعترف بها، هي أن المقاومة الفلسطينية التي فرضت إرادتها على طاولة المفاوضات الدولية هي اللي أسفرت عن انتصار سياسي بامتياز، ستظل حية في قلوب الفلسطينيين والأحرار في العالم مهما اشتدت الصعاب. تبقى المقاومة الفلسطينية قوة دافعة نحو تحقيق التحرير الكامل لأرضي فلسطين إن شاء الله. لننتقل ونستمع أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات إلى مداخلة من الدكتور سمير الأيوب الكاتب والمحلل السياسي من الأردن، نستمع إليه إن شاء الله ونعود لكم السمعين الكرام.
المشاهد التي تتوالى يوميا في مجموعة تحرير أسرانا الفلسطينيين والمعتقلين في أبشع السجون العالم لدى العدو الإسراميكي توحي لي بأن من انتصر هم المقاومون، محور المقاومة ومقاتلون في غزة العزة. تلك المشاهد التي تشير في تفاصيلها وفي لوجستياتها وفي الرموز والرسائل التي تتضمنها تلك المشاهد يؤكد لي أن اليد الفلسطينية ويد المقاومين هي اليد العليا، وخاصة حين أظهر تلك المشاهد أنها تتم وفق تصور المقاومة، أسير بأسير وليس كما يظن العدو أنه جاء إلى غزة ليحرر أسراه بالقوة ليعيد الهيبة إلى جيشه المهزوم، ولكن الصفقة تتم وفق شروط وتصورات محور المقاومة، المقاومون الأبطال في غزة، وتلك الأعراس التي نشاهدها في كل موقعة تبادل للأسرى، وكما يعلن بعض أسرى العدو أن الأخلاق التي قوبلوا بها أثناء اعتقالهم هي أخلاق الإسلام، الإسلام العظيم الذي يكرم الأسير ويحترم إنسانيته، فكلهم أثنوا على شهامة ورجولة وضيافة الآسرين الذين عاملوهم كما يقول دينهم الإسلام احترام الأسير من شيم الأبطال والمقاتلين. هذه المشاهد تجعلنا نرفع الرأس ونزداد أملا ونفرح مع المحررين ومع أهاليهم ومع غزة ومع فلسطين ومع كل أحرار العالم. هذا عرس وطني نؤكد فيه أن العدو لم يكسب أيا من أهدافه المعلنة ولا غير المعلنة. يدنا هي العليا وستبقى هي العليا، وعقبال ما نرى كل فلسطين قد تحررت وكل أرض محتلة قد تحررت من الغزاة.
نعم، استمعنا إلى مداخلة من الدكتور سمير الأيوب الكاتب والمحلل السياسي من الأردن، وطبعا نشكره جزيل الشكر على مداخلته معنا في هذا البرنامج. نود أن نسلط حول محور البرنامج المزيد من التفاصيل، حيث نستضيف في هذه اللحظات الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على كل المستمعين وعلى كل المجاهدين، ولكم كل الشكر.
بارك الله بكم دكتور، وشكرا على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. بعد أن أثبتت المقاومة قدرتها وفرضت كلمتها حقيقة في غزة ومسألة صفقة التبادل وما جاءت من تأثيرات حقيقة على التأثير السياسي للمقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، كيف تنظرون هذا التأثير دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بصفتنا أو بأصل وجودنا في هذه المنطقة، منطقة فلسطين أو في جنوب لبنان، على تماس مباشر مع الحدود الفلسطينية وعلى تماس مباشر مع اعتداءات واحتلال العدو الصهيوني، نحن نشعر منذ اللحظة الأولى بأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، إلا لغة المقاومة. وأثبتت التجارب بأن المقاومة هي التي تعطي الحق وهي التي تستعيد الأرض وهي التي تدحر العدو. لذلك المقاومة الفلسطينية منذ العام 1948 حتى اليوم ما زالت متواصلة، ما زالت متصاعدة، ولأنها تمتلك اليوم القاعدة الشعبية ولأنها تمتلك الإرادة أولا وأخيرا، هي اليوم استطاعت أن تفرض سلطتها، أن تفرض إرادتها على الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي عمل طوال عشرات السنوات، ولن أقول فقط في هذه المرحلة الأخيرة أو هذه المدة الأخيرة، بل على امتداد عشرات السنوات بالدعم الغربي الكامل لا متناهي والمتماهي مع الإرادة الصهيونية والمتماهي مع أهداف الاحتلال الصهيوني، استطاعت هذه المقاومة اليوم أن تثبت جدوى المقاومة وأن تسقط العملية التفاوضية لا سيما التي تنطلق من أروقة الأمم المتحدة التابعة إداريا وتنظيميا وخاضعة بالتمام والكمال للإرادة الأمريكية. اليوم المقاومة الفلسطينية لا سيما حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل مقاومة أخرى اليوم هي في عز نصرها، اليوم هي في أوج قوتها المعنوية والنفسية وحتى الميدانية، هي اليوم تقول لكل العالم وتعطي درسا لكل العالم لا سيما الدول المجاورة لفلسطين المحتلة، تقول للأردن وملكه، تقول لمصر ورئيسها، تقول للسعودية وملكها، تقول للإمارات، تقول لكل هذه الدول المجتمعة، وتقول أيضا للبنان، وتقول لسوريا لا يوجد بديل عن العمل المقاوم العسكري. هذا الشعار كان رفعه حزب الله منذ العام 1982 لحظة الاجتياح الإسرائيلي الأكبر للبنان، أحرز حزب الله بهذه النتيجة، نتيجة العمل المقاوم، انتصارا كاملا تاما ساحقا مدويا كان الانتصار الأول للدول العربية أو للدول الإسلامية على هذا العدو الصهيوني. لذلك كانت المقاومة الفلسطينية تستمد قوتها من الروح المقاومة التي أطلقها حزب الله. ونحن عشنا لا سيما في مراحل في بدايات طوفان الأقصى حتى نهاياته التلاحم الكامل التام بين حزب الله وما بين الفصائل المقاومة المقاومة الفلسطينية. هذا التلاحم شكل ضغطا كبيرا على العدو الصهيوني، لم يشكل قيلة المرحلة أي عمل دبلوماسي أي ضغط على العدو الصهيوني.
نعم.
يعني ما شكلته المقاومة في لبنان وفي فلسطين المحتلة كان أكبر بكثير وأقصى بكثير على العدو من كل قرارات الأمم المتحدة ولا بل من كل الضغط الدولي العربي وغير العربي.
نعم.
كانت المقاومة هي الفاعلة، هي التي أجبرت العدو على التراجع والانكفاء.
نعم دكتور، لنتساءل يعني الآن نرى بوضوح أن نتنياهو يحاول كسب ودي سموتريتش من جهة، ومن جهة أخرى يدعو لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. كيف تنظرون إلى هذه المسألة الموجودة في داخل الكيان؟
داخل الكيان هناك مصالح خاصة، مصالح حزبية ضيقة. الآن نتنياهو يحاول كسب ليس فقط سموتريتش، يحاول كسب ما يمكن أن يكسبه من الشخصيات الصهيونية لسيما الدينية المتطرفة الأكثر إجراماً إذا صح التعبير، لأنه هذا الرجل بعد العمل المقاوم الفلسطيني، بعد الصمود الأروع الأسطوري، وبعد فشله في تحقيق أهدافه في لبنان، واليوم بعد عودة الإرادة الشعبية والجمهور الشعبي اللبناني إلى الكرة الأمامية المحاذية لفلسطين المحتلة، نتنياهو بحاجة إلى كسب ما يمكن أن ينقذه من أولا من المحكمة التي يعاني إجراءاتها وهي التي تجره بين وقت وآخر إلى محاكمة بالفساد والرشوة وإلى ما هنالك من قرارات، وأيضا هو يعمل بكل جهد لأن يهرب من المحاكمة إذا ما قامت لجنة تحقيق في هزيمة العدو الصهيوني في فلسطين وفي لبنان على غرار ما كانت عليه لجنة بينوغراد في 2006. يعني نتنياهو اليوم هو ينظر بأم عينه، هو يشاهد بأنه فشل فشلا ذريعا، لم يستطع تحقيق أي هدف من أهداف الحرب بعد مرور 16 شهر من الإجرام، من القتل، من الإبادة الجماعية. كل هذا لم يستطع ترامب، لم يستطع نتنياهو أن يعيد الأسرى الصهاينة.
نعم.
الذين اعتقلتهم المقاومة الفلسطينية رغم كل ما تشدق به وتعنت به. لذلك هو عليه أن يقدم لهؤلاء المستوطنين الصهاينة تبريرا باستمرارية الحرب. هو اليوم لا يستطيع أن يقول بأنه كسر المقاومة في فلسطين، لا يستطيع أن يقول أنه هزم المقاومة في فلسطين، نفس الوقت هو لا يستطيع أن يقول بأنه هزم حزب الله في لبنان أو نفع واستطاع أن يحقق أهدافه في لبنان أو في فلسطين. لذلك هو عليه أن يقدم كل ما يمكن أن يقنع المجتمع الصهيوني المحتل فلسطين المحتلة. لذلك يبحث اليوم عن أصدقاء، عن حلفاء، عن من يكون سندا له، علما بأن كل هذا الطاقم السياسي الدكتاتوري الإجرامي الصهيوني هو شريك في الحكومة.
نعم.
يعني سموتريتش. نعم. وبن غفير وذلك الذي طرد من الحكومة وآخرين هم كلهم شركاء في الجريمة، في هذه الجريمة. يعني كان خروج البعض منهم في وقت متأخر، ولكن البعض الآخر زادت الحكومة وهو يهدد اليوم بالاستقالة أو بالخروج أو فرط أن عقد الحكومة الصهيونية. نتنياهو يخشى ذلك من المستقبل الذي ينتظره على المستوى الشخصي. نتنياهو يخاف أن تكون نهايته السياسية في هذه المرحلة نتيجة إخفاقه وفشله في الحرب التي خاضها. هو لم يستطع إعادة المستوطنين إلى حتى إلى غلاف غزة، هو لم يستطع إعادة المستوطنين إلى المناطق المحتلة في شمال فلسطين المحاذية لجنوب لبنان، لذلك هو عليه أن يجد حلا لهذه المعضلة.
نعم. وسؤالي الأخير دكتور لكم، يعني هل من الممكن أن يستأنف الاحتلال عدوانه على غزة بعد انتهاء عملية التبادل أو أي شيء من هذا القبيل؟
لنكن واقعيين، يعني إذا ما قرأنا الموضوع بعقلانية نحن نستبعد ذلك، لأن العدو الصهيوني لم يستطع تحقيق بكل قوته السابقة أي هدف من أهداف المعركة. اليوم هناك تصدع معنوي وتصدع نفسي داخل الجيش الصهيوني، أيضا بالنسبة نفس الحالة بالنسبة لجنوب لبنان. أما فيما إذا قرأنا يعني صح التعبير حماقة نتنياهو وحماقة ترامب، لا يمكن أن يراهن أي عاقل على عقلانية هذين الرجلين. لذلك نحن في المبدأ نقول بأنه نستبعد أي عمل عسكري في فلسطين أو في لبنان، ولكن مجريات الأحداث التي يمكن أن ينقذ نفسه نتنياهو منها قد يجرؤ على ارتكاب أي حماقة سواء في لبنان أو في فلسطين، علما بأن الحرب لم تنتهي بعد، يعني حتى في لبنان أو في فلسطين الحرب لم تنتهي بعد، يعني هناك وقف العمليات العسكرية وليس هناك وقف إطلاق نار تام أو هدنة تامة أو اتفاق أو إلى ما هنالك. بالنسبة للصهاينة هم بالأصل لا يقيمون وزنا للقوانين الدولية، فكيف بهم ببعض القوانين الداخلية التي تزعجهم؟ نحن نعتقد كاملا وتاما الهزيمة الصهيونية يمكن أن يلحقها أي عمل أحمق من نتنياهو، إلا أن المقاومة اليوم بدأت تستعيد عافيتها، بدأت يعني بنفس الوقت الذي تخرج فيه الأسر الصهاينة وتستقبل به المعتقلين الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، هي في نفس الوقت تعيد ترميم بنيانها، وما نشهده اليوم من استعراض عسكري مذل للعدو الصهيوني، هذا الاستعراض أو هذا العرض العسكري لحظة إطلاق كل أسير أو كل دفعة من الأسرى يشكل صدمة نفسية ومعنوية، يعني من يتابع الإعلام الصهيوني يجد أنه في الحضيض من القلق من الخوف من إعادة الحرب مجددا، لأنه على مدى 16 شهر لم يحقق نتنياهو أي شيء، فاليوم ماذا سيحقق إذا ما أعاد الحرب؟ وما هي الأدوات الجديدة؟ هل سيكون هناك تكتيكات أخرى لو كان باستطاعته أن يستخدمها لاستخدامها على مدى 16 شهر؟ لذلك كما ذكر نستبعد عقلانيا ذلك، ولكن بالنسبة لحماقته لا يمكن أي شخص أن يراهن على عقلانية نتنياهو أو ترامب.
تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
لكم كل الشكر وألف تحية لكم.
حياكم الله، أهلا بكم.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم في هذا البرنامج حدث وحوار. المرحلة الثانية من مفاوضات صفقة التبادل والتحديات هو عنوان الحديث، وأيضا ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب 00989739424321. طبعا أيضا لدينا هذه المشاركات الواصلة، دعونا توقف عندها الآن. أبو باسم السامدي من اليمن يتحدث إلينا برسالته الصوتية.
رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين سيدي الكريم. وباختصار عندما بدأ طوفان الأقصى قام بنيامين نتنياهو ولبس القعبة ولبس البدلة وقال سوف ننهي غزة وننهي المقاومة ونأخذ الأسرى بالقوة، وتم ذلك وقد أتاح له جميع الأعداء وعلى رأسهم أمريكا وعطته الضوء الأخضر ليعمل ما يريد بفلسطين وبالمقاومة ويأخذ الأسرى بالقوة. وبعد 15 شهرا رؤنا على المفاوضة رأنا أنفهم، ولذلك دائما هو معمل كذب. والآن ضروري في التحديات، وعندما جاء ترامب يساند بنيامين نتنياهو على الكذب قال خلاص سنتفاوض معه في إخراج الأسرى وبعد ذلك سنهجر الفلسطينيين. يعني كذبة بعد كذبة بن النتن عندما لبس البدلة وقال نحن الجيش الذي لا يقهر وسنحرر الأسرى وننهي المقاومة. وذلك دائما هؤلاء الأغواد يكذبون على شعوبهم رغم إن اللبن أبيض، ولكن إنهم يوهمون إن لقد اختلف اللبن وأصبح أسود. استخفوا شعوبهم فصدقوهم على كذبهم، وهذا هو كذب اليهود وغدرهم طول ما دامت الحياة. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية أبو باسم السامدي اليمن.
أحسنتم أبو باسم، مشكور على هذه المشاركة. صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا يساهم معنا في هذا اللقاء.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تراجع ترامب عن موقفه ضد غزة: أول، صمود المقاومة والشعب الغزاوي. 2، رفض بعض الدول العربية والأوروبية وخاصة إسبانيا لهذا المشروع. وأخيرا 3، بإمكان النتن أن يشن حربا على غزة مرة ثانية. لماذا؟ لأنه لم يلاقي إعصارا عربيا وإسلاميا. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله أخي الكريم صبحي من الأردن على هذا التواصل والمساهمة التي استمعنا إليها. أيضا أتوقف عند الدكتور محمد الضوراني من اليمن، له ما يقوله في هذا الشأن، دعونا نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأ الحوار في المرحلة الثانية من صفقة الأسرى أو تبادل الأسرى بين الكيان الصهيوني وبين الشرفاء والأحرار في المقاومة، إلا أننا نجد أن بنيامين نتنياهو بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي يتبجح من خلالها وأنه يريد أن يكون قطاع غزة خالي من السكان الفلسطينيين، وأيضا يهدد المقاومة ويهدد بأنه سوف يكون هنالك جحيم في قطاع غزة. هذا الرئيس الأمريكي ترامب، هذا الرئيس الغبي الذي يحاول رفع معنويات الكيان الصهيوني المهزوم والذي هزم هزيمة كبيرة في المعركة التي استهدف بها هذا الكيان القضاء على المقاومة سواء كان في لبنان أو في قطاع غزة. نجد أن بنيامين نتنياهو يشترط الآن بأنه لن يتحقق الاتفاق في المرحلة الثانية من تبادل الأسرى الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين موجودين لدى المقاومة إلا إذا تم تسليم السلاح من قبل المقاومة. وهذا التهديد وهذا الوعيد الذي لن يقبل به الأحرار في المقاومة في فلسطين وكل الشعب الفلسطيني الذي قدم الشهداء وخيرة أبنائه شهداء في هذه المعركة، معركة الحرية والاستقلال، هذا العدو أو الكيان الصهيوني الغبي الذي يحاول أن يهدد وأن يضغط على المقاومة بحيث تستسلم المقاومة لما يريده هذا الكيان الصهيوني، وهذا الذي لن يكون. وقد أثبتت الأيام السابقة بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالذل والخضوع للعدو الصهيوني. أيضا نجد بأن هذه التصريحات الغبية من قبل العدو الصهيوني إنما تنم عن غباء سياسي وأيضا حالة من التخبط لدى العدو الصهيوني نتيجة لانقسامات الداخلية والصراعات بين الأحزاب داخل الكيان الصهيوني نتيجة لمعركة طوفان الأقصى التي حققت النصر للمقاومة رغم التضحيات الكبيرة، إلا أن هذه التضحيات قد أثمرت عزة وكرامة وشرف للأمة الإسلامية بكلها. نقول للعدو الصهيوني أنك لن تستطيع أن تحقق ما تطمح إليه، وأن النصر هو حليف المؤمنين الصادقين. الدكتور محمد الضوراني من العاصمة اليمنية.
شكرا جزيلا للدكتور محمد الضوراني من العاصمة اليمنية صنعاء، شارك معنا في هذه الرسالة، وألف تحية لكل من يساهم ويشارك معنا حقيقة في هذا اللقاء. طبعا ألف تحية أيضا للدكتور الباحث الأستاذ سعيد فارس السعيد من سوريا، الذي هو يبعث إلينا أحيانا بعض المشاركات والمساهمات، وتحية طيبة له على كل ما يتفضل به ويشارك من مقالات معنا في هذا البرنامج. طبعا كان من المفترض أن تنتهي مفاوضات المرحلة الثانية مستمعين الأكارم من بحلول الأسبوع المقبل، لكن شاهدنا أنها لم تبدأ بشكل جاد حتى الآن على الأثر توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للاجتماع بالقيادة الصهيونية الإسرائيلية، ومفهوم واضح طبعا بالضغط على الكيان المحتل، وفي ظل وجود شعور عام في الداخل المحتل على المستويين الرسمي والشعبي أقرب إلى الاعتقاد بأن الإفراج عن أسراهم الأحياء أصبح في المتناول. إذن لربما لا سبب حقيقة لتعنت نتنياهو الآن في استمرار هذه الحالة، وهي الحالة التي يعني سياسة التعنت والتسويف حتى يصل إلى نتيجته، بعد ذلك يرى كيف تكون الأمور حتى في المستقبل. تحية طيبة لكم أحبتنا، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مش للبيع مش للبيع أبدا مش السمسار، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة، هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش السمسار، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة، كل حبة رمل بالمسك من الشاهد معطرة، كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة، واللي يخونك يا وطن واللي يخونك يا وطن بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة، الأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة، هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة، كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو قطر إلى تجاهل الضغوط الأمريكية بقضية الأموال الإيرانية. حرس الثورة الإسلامية ينجح باختبار منظومتين دفاعيتين جديدتين للدبابات خلال مناورات الرسول الأعظم. وحماس تؤكد استعدادها للإفراج عن كافة أسرى الاحتلال شريطة قيام الكيان بذات الشيء. أهلا بكم وإلى تفاصيل